بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، أما ترون أن كثرة الإمساس تذهب الإحساس؟ قال أحد الملاحدة المعاصرين بما محصلته: سوف نطبع الفساد، يصبح أمرا طبيعيا مألوفا، يتطاول المتطاولون وينعق الملحدون ويسكت الناصحون الآمرون، فيتصور عامة الناس أن الحق ما تكلم به المبطلون، وأن الحق ما سكت عنه الناصحون. إخوة الإسلام، لا بد أن ندرك هذا المعنى، وإلا تغرق سفينة المجتمع. لذلك من أعظم صفات الآمرين الناهين الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي أن تضع الأمور في مواضعها، وأن توزن الأمور بالعدل. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. لقمان الحكيم، ووصاه وصايا عظيمة خرجت من مشكات الحكمة، وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالذي يفتقد الحكمة قد يفسد أكثر مما يصلح، وسيأتي إن شاء الله تعالى قواعد الأمر والنهي، ويكون منها قاعدة الأهم فالأهم، وقاعدة أخف الضررين يزنها الحكماء. ومن صفات الآمر الناهي الصبر والحلم، والصبر عدة للآمر الناهي. لذلك قال سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. تسلح بالاتباع، وتحل بالصبر، وترقب النصر، لا تغير ولا تبدل ولا تستعجل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهذا لقمان الحكيم سنعيش معه في خطبتنا اليوم، يقول: وأمر بالمعروف كما قال الله، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. تأمر وتنهى بدون صبر فاشل. من تصدى للأمر والنهي لا بد أن يتجرع الصبر، لأنك تريد أن تحول بين الناس وبين شهواتهم، وحيل بينه وبين ما يشتهون، فسيرمونك بالعظائم وينتقصونك ويؤذونك. تقابل الإساءة بالإساءة، لم نصنع شيئا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وعطف عليها واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. سورة المدثر اقرأ مطلعها. المتلحف رجع من لقاء ربه مذعورا عن طريق جبريل: يا أيها المدثر قم، انتهى وقت النوم، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. انذر، انذر الناس، لا بد ان ياتوك بالمصائب، ولربك فاصبر. فعلى الإخوة الآمرين الناهين سواء من الجهات الموكولة أو المحتسبين أن يدركوا هذا المعنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدمونه ويرجمونه ويعذبونه كما ثبت في الصحيحين. وماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خذ منها ابن القيم فوائد، منها أنه عذرهم بالجهل فإنهم لا يعلمون، ومنها أنه تنازل عن حقه واضح من الدعاء، ومنها أنه سمى ودعا لهم، لم يكتفي بالصبر والسكوت بل دعا لهم. بينما يأتي المتعجلون الجهلاء ويدعون عليهم، يدعي لمن آذاه، يدعي له: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم ارزقنا التأسي به صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة الحلم والصبر من عدة الآمر الناهي. العلم، قال الإمام عبد القادر الجيلاني وهو من أئمة السنة بعكس ما يتوهم بعض المسلمين أنه من أئمة الضلال، هو إمام سني سلفي صاحب معتقد ودعوة سنية، لكن غلبه الجهال وعظموه وجعلوا قبره ضريحا يعبد. قال رحمه الله: ما نصه كما نقله صاحب الفتح الرباني: من كملت معرفته بالله، العلم بأسماء الله والصفات التي سبقت في ثلاث فطر، صار دالا على الله عز وجل، يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا، غارقين في الدنيا يصطادهم من رزق العلم. والأعمى لا يدل أحدا، والعالم هو الذي يدل الناس. لذلك بيّن سبحانه وتعالى مسؤولية العلماء الكبيرة والخطيرة والعظيمة في مسيرة الأمة، فهم النجوم الحقيقيون وليس النجوم المزيفون. فمن أعظم واجباتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس ونهيهم عن الشر. لذلك ينبغي عليهم عدم الركون للدنيا. قال سبحانه وتعالى عن طائفة من بني إسرائيل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. في سورة المائدة، أعظم مائدة إيمانية وتوجيهية، هؤلاء المخلطون، آية 62 في المائدة توصف هؤلاء الغارقون في الدنيا المتورطون في الإثم والسحت يتركون؟ لا. قال بعدها في 63: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس ما كانوا يصنعون لو تركوا هذا الأمر وتركوا الناس تغرق، فهي مسؤولية عظيمة. لذلك من أوجب الواجبات على العلماء الدعوة والأمر والنهي، أخذه ميثاقا عليهم، فقال عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. حقر هذه التجارة رياسة أو مال وتركوا الأمر والنهي. لذلك قال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تكتم النور عن الناس، تجلس وتجعلهم يغرقون في الظلام وبأيديك أدوات النجاة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث بروايات ثلاث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار، وفي رواية: من كتم علما عن أهله ألجمه الله بلجام من النار، وفي رواية: من سأل عن علم فكتم ألجمه الله بلجام من النار. يلجم بهذا الفي الذي أخفى العلم، يلجم بالنار يوم القيامة ليحترق، لأنه جعل الناس يحترقون في المعاصي ولم ينقذهم ويأمرهم وينهاهم. فمسؤولية العلماء كبيرة للأمر والنهي، ونفخ معاني العزة في الأمة، ونفض غبار الكسل والركون والغفلة، وبيان الحق في الملمات. أسأله سبحانه وتعالى أن يعين العلماء على القيام بواجبهم. وليس معناه أن عامة المسلمين لا يأمرون ولا ينهون، حتى لا نغرق في الشبهات التي رددنا عليها من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة الماضية. بعضهم يقول: أنا لست عالما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. ما تعرف أن الصلاة واجبة؟ ما تعرف أن السحر من أعظم الموبقات؟ اجتنبوا السبع الموبقات. إنسان يتكلم بكل وقاحة ويذهب للسحرة ويأخذ ببعض الفتاوى العرجاء وتتركه يغرق في دركات الشرك. من مهمات أو من صفات الآمرين الناهين الإخلاص. يا رب ترزقني وإياكم الإخلاص. عبر بن ذر من أئمة السلف الوعاظ العلماء، كان مؤثرا في الناس، فقال له ابنه ذر بن عمرو، قال: يا أبي، إذا تكلمت بكى الناس، وإذا تكلم غيرك لم يتأثر أحد. فقال الأب المربي: يا ولدي، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. الذي يتكلم من هم وقلب ناصح غير الذي يتكلم بعبارات إنشائية مصوغة صياغة لفظية جميلة لكن لا يشبعها بحرارة التدين والغيرة. همه فقط المال والجاه وغيره من حطام الدنيا، فبئس ما يشترون. أسأله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الإخلاص. والإخلاص من أعظم صفات العابد، وليس فقط العالم، العابد بشكل عام. وأول من سجر بهم النار عالما ومتصدق ومجاهد، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لأنهم جعلوا هذه الأعمال لغير الله عز وجل. من صفات الآمر الناهي أن يكون قدوة، لابد أن يكون قدوة الآمر الناهي. وليس معناه مرة أخرى حتى لا نعيد الملف السابق أن من كان عنده تقصير لا يأمر، لا. إذا أردنا دعوة مؤثرة وكاملة وحقيقية، لابد أن نحاول أن نتقمص هذه الشخصيات المؤثرة القدوات. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرون تصرفاته وحياته وجهده وجهاده وتواضعه. كانت المرأة تأخذه وتنعزل به ويقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام، وحتى الأطفال كان يتواضع لهم ويداعبهم عليه الصلاة والسلام. كان متواضعا، كان مجاهدا، كان آمرا ناهيا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نكون قدوات، وتأثير القدوة تأثير سحري في الناس، ولكن ليس السحر الذي ورد التحذير منه، إن من البيان لسحرا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القدوة لابد أن يكون متواضعا، وهكذا الآمر الناهي لابد أن يكون متواضعا. الذي عنده زهو وإعجاب وغرور لا يصلح أن يكون مؤثرا ولا أمرا ولا ناهيا، دائما يدلي بنفسه ويعجب بنفسه، حتى في إلقاء النصيحة يزرعها بما يشعر بأنه أفضل منهم وأحسن منهم. لابد أن ينكر ذاته. كذلك المتواضع لابد أن يكون حسن الاستماع. ليس المؤثر فقط الذي يحسن الكلام، الذي يحسن الاستماع. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عتبة بن ربيعة من زعماء قريش وعقلاء العرب وصاحب مال وجاه وثقة له في قريش معروف، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأت الدعوة تدخل البيوت وبدأ الناس يتخوفوا من انتشار هذا الدين، يقول له أبا الوليد بكنية عتبة: يا محمد، إن كنت تريد ملك ملكناك علينا، يعني حتى تريحنا من هذه الدعوة الجديدة التي سفهت الآلهة وعابت الآباء. إن كنت مريض نعالجك عند مهر الأطباء يصيبك يعني جان ويصيبك. إن كنت تريد مال جمعنا لك أموالنا وجعلناك أثرى واحد فينا. إن كنت تريد امرأة زوجناك أجمل النساء. والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام يسمع، يسمع هذا الهراء، يسمع هذه البضاعة التي لا تدرك طبيعة هذه الدعوة العظيمة. فلما انتهى وسكت قال: فرغت يا أبا الوليد؟ فرغت؟ عندك شيء؟ فرغت؟ شوف 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 حسن الاستماع. شوف يا جماعة، الذي مجرد ما يكتشف خطأ يقوم كالأسد الهصور: وانت قلت وانت قلت. سبحان الله، لا يؤثر في الناس الذي لا يحسن الاستماع. فرغت؟ قال: فرغت. نعم فرغت. قال: اسمع اسمع، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا، الآيات إلى أن قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فتغير أبا الوليد واضطرب كيانه وقال: أنشدتك الرحم يا محمد، توقف. ورجع إلى القرشيين وهم ينتظرون أن أبا الوليد قد حل المعضلة، فإذا هو قد تغير وجهه وقالوا: لقد رجع الرجل بغير الوجه الذي ذهب به. أسمعه القرآن، أسمعه سورة فصلت التي تفصل المعاني من لدن حكيم الخبير سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نستمع يا أخواني، نحاور، نجادل. الحوار الذي يتكلم عنه الناس، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو أول من أرسى دعائم الحوار وأصول الحوار حتى مع المشركين والملاحدة. والقرآن كل حوار وجدال من أجل بيان الحق، وليس معنى الحوار تقبل الآخر واعتبار رأي الصواب. لا، استمع له ثم كر عليه بالأدلة الشرعية، لأن بعض الناس يرى بما يسمى التعددية، كل واحد لحرية يتكلم، الملحد والموحد كل يتكلم. لا، نحن عندنا ضوابط شرعية، عندنا أصول مرعية المفزع إليها عند الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق. بعد الحديث عن صفات الآمر الناهي، يأتي الحديث عن قواعد الأمر والنهي، وهي من فيض هذه الصفات. فالذي يتحلى بهذه الصفات علم وحكمة وصبر وقدوة وتواضع، لا بد أن يدرك هذه القواعد. أول قاعدة: الأهم فالأهم. سمعت قديما جدا أحد المشايخ الأجلاء يقول: أتى إلينا أحد البسطاء ممن عنده غيرة لكن عنده تدني في العلم، وكان ذلك البلد غارق في الشيوعية، أيام الشيوعية التي ذهبت إلى مزبلة التاريخ. ودخل هذه الجامعة في هذا البلد العربي ورأى المطرقة والسندان ورموز الشيوعية والإلحاد وعبارات ماركس وأنجلز تلطخ ردهات الجامعة. يقول: قال عندنا منكرات عظيمة في هذه الجامعة. قال: ما هي؟ أعظم من الإلحاد والشيوعية؟ قال: إيه أعظم منها، أعظم. قال: أعظم من قال إيه؟ قال: شوف البوفيه وش كلهم مدخنين، أعوذ بالله، يدخنوا دخان منتشر في الطلاب بشكل فظيع، أعظم من رموز الشيوعية وشعارات الإلحاد. جهل فاضح بالأولويات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن، وحديث الصحيحين من حديث ابن عباس، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني مخلطين في التوحيد مثلثين، فليكن أول ما تدعو من شهادة لا إله إلا الله. أول شيء الأولويات واضحة، فإنهم أجابوك استقر التوحيد فأعلمهم، حرف تعقيب، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ وترد فقير. إذا ما صلى الزكاة ما لها معنى. قبل سنين طويلة، حوالي 17 سنة، أحد جماعة هذا المسجد قال لي في واحدة من جيران الجامع رأيت عليه منكر عظيم. قلت: وش؟ قال: يدخن في نهار رمضان. قلت: والله منكر عظيم، لكن الرجل يصلي. قال: لا ما يصلي، ما قد شفناه لا جمعة ولا جماعة، انتهى الموضوع، الصوم بعد الزكاة. إذن ينبغي أن ندرك هذا المعنى. إنسان في عبث في عقيدته، كيف تريد أن يتخلق بسلوكيات الإسلام؟ نحتاج إلى أن نرصص عقديا ونبنيه إيمانيا حتى تقوم الأفرع. الشريعة عندما ترسخ العقيدة، وليس معناه أن لا ننكر ظاهرا من شخص مثلا قابلناه يدخن ولا يرفع الموسيقى، ننكر عليه بطريقة معينة، لكن شخص بأخذ مع التجربة التربوية ينبغي أن نعرف درجات النقص عنده حتى أنهض به وأزرع وأستنبت استنباتا صحيحا. لذلك عائشة تقول كما ثبت في البخاري من حديث يوسف بن ماهك وكان تابعي، تحدث عائشة تقول كان أول ما ينزل من القرآن من المفصل وكنت جارية ألعب مع البنات، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم لما انتقلنا إلى المدينة ولا زالت رواية يوسف ماهك عن عائشة، نزل الحلال والحرام، استقر التوحيد كما قال ابن القيم في زاد المعاد. تأخر فرض الصيام لوسط الإسلام لأن فطم النفوس عن مألوفاتها أمر شاق، فلما توطن التوحيد واستقرت العقيدة نزل فرضه، ونزل تحريم الخمر عندما واجه إيمانا. لما كلا يواجه خواء يشرب الخمر ويزني، لأنه تذكر بماذا؟ تنفخ في قربة مشقوقة. لا بد أن تملأ هذا القلب يقين حتى يهيمن على حياة الإنسان ولسانه وجواره. التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله فلان شكلك كذا، شكل السكير، والله شكلك كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت حسنه الألباني: التأني من الله والعجلة من الشيطان. قال العلماء التأني من الله لأن الله حكيم عليم، فالذي يتأنى حكيم عليم بالذي يليق به، والشيطان خفيف طايش، هكذا الذي يتعجل فيه طيش وفي خفة من صفات الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إنكار على مجتهد، أتيت لمسجد والصف مكتمل وصلى شخص خلف الصف، بعض أخواننا ينكر يقول ما يجوز حرام، ما يستطيع فيها خلاف. من العلماء من يرى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، ومنهم الشيخ ابن عثيمين وغيره كثير، منهم مثلا ما يجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة الجهرية، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذه بدعة. لا، ليست بدعة، هذا قال به الشافعي وقال به أئمة كبار من قبل الشافعي. فلا تنكر على مجتهد، فتسأل عن المسائل التي يجوز فيها الإنكار، التي فيها رأي واضح وصائب والخلاف فيها شاذ، أو فيها إجماع منعقد ما يجوز القفز عليه. أما مسائل الخلاف لا إنكار فيها. الإصرار بالنصيحة، كنت أطل قبل دقائق على كتاب بن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير، قلت ما أحوجنا لقراءة هذا الكتاب، كتاب اسمه الفرق بين النصيحة والتعيير لبن رجب المتوفى سنة 795 قبل قرون، من تلاميذ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وساق كلام الشافعي: جنبنا النصيحة في الجماعة فإنه نوع من التوبيخ لا أرض اجتماعه. توبيخ، تنصح الناس قدام الناس، أردت تنصح يا أخي خذ. بعض الناس يعني يشبه بعض العوام، ينصح كل شيء في باله يقول قدام الناس، ما تلقى وقت تخلو به، تأخذ بك أنك بتحدث عن موضوع خاص ثم تقول له هالكلمات اللي تريد أن توصلها إليه. وهكذا حتى مع الأبناء، ينصح قدام عيالك كلهم، قدام زوجته ينصح، ما يعرف يخرب إنسان إلا لجأ في أمور دنيا وشيكات، وإذا الأمور دنيوية ما فيها بعد دعوي، هذه ما بي أحد يدري عنها. إذن علينا يا أخواني نتنبه لهذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبين للناس لفائدة المجموع يقول: ما بال أقوام، يعمم ويبعد الناس عن الأشخاص، لأن المقصود صار الفكرة وليس النقد كما يسمونها الشخصنة، إنما هدم الأفكار المضلة وزرع الأفكار الصحيحة، وليس تحطيم الأشخاص. من صفات أو من قواعد الإنكار الرفق واللين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة المروي في مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. الله رفيق من صفاته وأسماءه أنه رفيق يحب الرفق. فهذا الشخص الطائش لم يتخلق بهذه الصفة التي ينبغي أن نتخلق بها من صفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بنا، رفيق يحب الرفق. وفي حديث مسلم كذلك الآخر برواية عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، سير زين، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. يبي بالقوة، لا تسو سو، لا ما يجي. الرفق الرفق يا أخواني، الرفق. فكر في الكلمة قبل ما تقولها، معناها، مناسبة للشخص، مناسبة للزمان، مناسبة للحال. قد يكون رجل غضبان ثم تسلل لقلبي بهذه الكلمات التي تقطر عذوبة فتتسلل بشكل عذب وسلس إلى قلبه إن أراد الله عز وجل له خيرا. ترك الاستفزاز والجدال كأنه انتصار للذات. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من، لا تسب الأصنام، لأن سبها قد يؤدي إلى سب الله عز وجل، وسب الله من أعظم المنكرات. شخص عنده الحاد تنصح يطلع لك مصايب، اسكت مغراب لا تحرك، هذا يترك. إن عنده جاهزية لأي شيء تتخيله، فأنت الآن عندما تنصحه ترتكب إثما. لكن هذه القاعدة يجيد السباحة فيها والخوض فيها الإمام الهمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لما مر بطلابه على خمارين من التتر في الوقت غلبة التتر على المسلمين ثم تقبلهم لدين الإسلام، ولكن بقيت بعض الرواسب عندهم عقدية وسلوكية، فرآهم يشربون الخمر فأراد طلابه الإنكار عليهم، فبين رحمه الله قال: لماذا حرمت الخمر؟ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والخمر الآن يصدهم عن قتل المسلمين، فدعوهم يشربون، دعوهم يشربون، لأنهم إذا صحوا قتل المسلمين، وحرمة المسلم أعظم من الكعبة. شوف الفرق رحمه الله تعالى. لذلك نهى النبي عن قطع الأيدي في الغزو، ليسلك ما تقطع إيدي في أثناء الغزو. لماذا؟ شوف الحكمة، لأنه قد يهرب ويلجأ إلى الكفار ثم يصبح كافرا ويعيش معهم، لأن فيه مواجهة، فيه التحام، فيؤجل الحد حتى تهدأ الأمور وتتميز الراية ويرجع كل أناس إلى مجتمعهم. ابن القيم الذي تربى تحت ابن تيمية أدرك هذه المعاني، يقول رحمه الله ما نصه: إذا رأيت أهل السحر والزندقة يلعبون الشطرنج فدعهم، لا تنكر عليهم، لأنهم إذا تركوا الشطرنج ذهبوا للسحر والزندقة والفحش والفجور. لكن أناس من أهل الصلاح انشغلوا بهالتوافه ذي انصح، لأنهم سينشغلون بذكر الله والدعوة والأصلاح ويرتقون على المستنقع. لكن أناس منشغلين بمنكر أقل، وإذا تركتهم توجهوا للمنكر يتربوا عليه، خلوا إن شاء الله. هذه مسائل يا إخواني كبيرة جدا ينبغي إدراكها. كذلك من القواعد النصيحة الغير مباشرة، لأن النفس لا تقبل النصح المباشر، فبالتعريض يمكن يحصل المقصود، أما إذا ألجئت إلى المباشرة فلا بد من الإصرار بالنصيحة وأخذه لوحده. هذه حقيقة بعض القواعد والإضاءات في مسألة الأمر والنهي، وليس معناها أن من لم تكتمل عنده يترك الحبل على الغارب، لا، ولكن وهو يأمر وينهى يحاول أن يتخلق بهذه الأمور ويزداد بصيرة. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم وعيا لواجبنا وقيام مسؤولياتنا على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح همتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتذكره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.